أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مناقشة كلام صاحب الكفاية رحمه الله، حيث ذهب إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق. وذكرنا بالأمس بعض الأمثلة الواردة في المقام، ومن جملة الموارد التي قيل أنه هناك قدر متيقن في مقام التخاطب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن رواية مرسل نبوي ضعيف، ما روي عنه أنه قال لما سئل عن بئر بضاعة أو بضاعة بالكسر، وإن كان بالضم هو الأشهر، وهذا بئر كانت في المدينة معروفة، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ منها دلو، أخذ من الدلو، توضأ وشرب، ويقال بصق فيها يعني البركة، ثم أرجع إلى البئر. كان الناس في المدينة يتبركون بهذا الماء، بل إذا كان لهم مريض يغتسلون من هذا الماء لأجل الشفاء. هذا البئر اسمها بئر بضاعة بالمدينة، معروفة بالمدينة، آبار كثيرة فيه هناك. شاهد الحال، فسئل عن حكم هذا الماء، يعني من حيث مثلا الوضوء، تطهير الثوب كذا إلى آخره، سئل عن هذه البئر، فقال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه. هنا سئل عن بئر بضاعة، قال خلق الله الماء طهورا، ماء خصوص ماء بضاعة خصوص ماء هذا البئر يوكل ماء. والجواب خلق الله الماء، ما قال ماء البئر، هذه البئر طهورة لا ينجس شيء إلا ما تغير طعمه أو لون أو ريحه، يعني تغير النجاسة. بالمناسبة نحن سابقا كنا في أحكام البئر، مشهور المتقدمين ذهب إلى أن البئر، ماء البئر ينفعل بملاقات النجاسة، بمجرد ملاقات، يعني لو وقع شيء نشاسة، ميتي مثلا أو كذا، بول أو دم أو مني في البئر، وإن كان ماء البئر كثير، وإن كان يعني فيه نبع، طبعا هو فيه نبع عادة، كان المتقدمون يذهبون إلى النجاسة. مشهور متأخرين ذهب إلى الطهارة، طهارة ماء البئر. فكان بعض العلماء يتعجب من فتوى المتقدمين، وعندهم إذا كان عندنا كر من الماء، كر لا ينفعل إلا إذا تغير طعمه ولونه وريحه. يقول لو أخذنا كر من هذه البئر، وهذه فيها أكرار كثير، ماء كثير فيها البئر، أخذنا كر على جنب ووضعنا فيه نجاسة ولم يتغير يعني اللون وكذا بلون النجاسة أو الريحة والطعم وكذا، هم متقدمون قالوا لا ينجس، وقالوا إذا وقعت نجاسة في البئر وفيها أكرار والنبع فيها نبع أيضا ينجس. هذا موجود عندهم متقدمين، فكنا لازلنا نتعجب من هذه الفتوى موجودة. على كل حال هذا بحث، المتأخرون لا ذهبوا إلى الطهارة، متأخرون. شاهد الحال، هنا لما يقول سئل عن بئر بضاعة قال خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيء إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. خلق الله الماء مطلق الماء يولا ماء البئر فقط. فبناء على كلام صاحب الكفاية باعتبار القدر المتلقى منه سؤال عن ماء عن بئر بضاعة، فعلى مقتضى كلام صاحب الكفاية أنه مختص بماء هذه البئر، على قول المشهور هو الصعيلاء مطلق الماء. شاهد الحال هذا مثال أيضا مذكور. الخلاصة طبعا هناك أمثلة عرفية أيضا نحن ذكرناها لكم سابقا، يعني كيف يأتي القدر المتقن في مقام التخاطب، يأتي من الكلام. وذكرنا أمثلة مثال ما لو قال عن الوالد أو المولى لعبده قال أنه كان يسأل عن لحم عن لحم الغنم وكذا وإلى آخره وفوائده وكذا، ثم قال اذهب إلى السوق واشتري اللحم، فقال القدر المتلقى منه في مقام التخاطب هو لحم الغنم، بعد كان السؤال والجواب عن لحم الغنم. أمثلة كثيرة. صاحب الكفاية رحمه الله ومن وافقه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين ذهب إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق، يعني فقط يكون مورده مورد السؤال هكذا ذهب. فلذا في كثير من الموارد اقتصر على مورد السؤال باعتبار أن هذا الكلام يضر بالإطلاق، يجعل أنه الكلام غير مطلق. نحن قلنا سابقا ولا زلنا قلنا شيخنا هذا المقدار لا يجعل الكلام مقيد، يعني بعبارة أخرى يبقى الكلام مطلقا، يعني هذا لا يضر بالإطلاق. وقلنا أغلب الأسئلة، شوف انت الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أغلبها يعني 95% إذا لم يكن أكثر موردها سؤال وجواب. إذا كل رواية نحملها على خصوص السؤال لم يبقى حجر على حجر، ما عندنا بعد مطلق. كل الروايات الواردة عن أهل البيت الإطلاقات جاءت عن طريق السؤال، شيء معين يسأل عن شيء معين الإمام يجيب بشكل عام. هذا السؤال مثل القدر المتيقن الخارجي لا يضر بالإطلاق انصافا، وبناء عليه فنحن ما كل مورد ورد في ذلك نجعله مطلقان، يعني يبقى على إطلاقه ولا يكون مخصوصا بمورد السؤال كما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، وهو بالنتيجة أصلا لا دليل عليه. والعارف لا يلتفت إلى هذا الشيء العارف، ولا غالبا قلنا غالبا جاءت أجوبة الأئمة عليهم السلام عن طريق السؤال. ثم إذن هذا هو الإنصاف في هذه المسألة. لذا باليوم الفقهاء الأصوليون لم يوافقوه على هذا المطلب، قالوا له هو بعيد عن الواقع وهذا لا يضر بالإطلاق. فإذا القدر المتيقن سواء جاء من الخارج أو من التخاطب على الحالتين لا يضر بالإطلاق. ثم علق على كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. حاصله الشيخ الأنصاري أشكل، يعني ظاهر كلامه أشكل بإشكال، وهو قلنا الإطلاق هو مقدمات الحكمة مركبة من أن المتكلم في مقام البيان هذا، هو أنه لم ينصب خلينا على الخلاف واللفظ مقصم كذا. طيب يقول لو جاء المقيد، لو فرضنا عنه مقيد، هذا المقيد يقول حتما إحدى مقدمات الحكم انتهت بعد مجيء المقيد، ومن جملة مقيدات المقدمات أن لا ينصب قرينة على الخلاف، فإذا جاء التقييد يعني هذا نصب قرينة على الخلاف، فحتما بعد مجيء المقيد تنتفي إحدى المقدمات، وإذا انتفت إحدى المقدمات انتفى الإطلاق، لأن المركب ينتفي ولو بانتفاء أحد أجزائه بينتفع. لكن عندك مركب، لذا قلنا سابقا نحن مثل الصلاة مركبة، الحج، الوضوء ينتفع بانتفاء أجزائه لو لم يكن دليل على وجوب الباقي ولا ينتفي هو. يعني مثلا إنسان مأمور بالصلاة مركبة من التكبير، القراءة، الركوع، السجود، كذا، التشهد، التسليم إلى آخره، 10 أجزاء وفي أجزاء. لو فرضنا جزء انتفى المفروض الصلاة انطفت، لكن عندنا دليل الصلاة لا تسقط بحال، استفدناها من 3 موارد. وهكذا في الحاج المفروض ينتفي انتفاء أحد الأجزاء، لكن عندنا دليل أنه إذا كان كذا مثلا يتداركه كذا يفعل كذا إلى آخره. يعني مقتضى القاعدة ينتفي لولا الدليل الخاص على وجوب الباقي. فهنا الإطلاق مركب من مقدمات، إذا انتفت إحدى المقدمات انتفى الكل مركب، والمفروض أنه إذا جاء المقيد ينتفي الإطلاق، لا يبقى أصلا عندنا مطلق، لا أن المقيد يزاحم مثلا الإطلاق في حجيته، لا أصلا هو إطلاق من بعد ما يبقى. صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام قالوا نحن نقبل منك المقيد ينافي ماذا يعني تنتفي الإرادة الجدية، مع أن إرادة استعمالية في الكلام وإرادة جدية. لما جاء المقيد فهذا دل على أن المولى إرادته الجدية من أول الأمر هو المقيد لما جاء المقيد، لكن الإرادة الاستعمالية يقول صاحب الباقية. ولما نقول المتكلم في مقام البيان، بيان الإرادة الاستعمالية وليس الجدية حتى ينتفي الإطلاق، فبمجيء المقيد يبقى المتكلم في مقام البيان ولكن بيان الإرادة الاستعمالية الجدية، فلا ينتفي الإطلاق. يقول صاحب الكفاية رحمه الله جماعة من الأعلام يبقى الإطلاق موجودا، كل ما هنالك أن المقيد يزاحمه ليس إلا يمنعه أن يؤثر في مقتضاه. هذا الكلام انقلت إذا ذهبت الإرادة الجدية، ما الفائدة من الكلام؟ يعني الإرادة الاستعمالية ما الفائدة منها طالما ذهبت الإرادة الجدية، طالما المولى في مقام الجد يريد المقيد؟ الفائدة في حال الشك، إذا لم نحرز المقيد هنا في حال الشك يكون قاعدة عامة، قانون عندنا الإطلاق، اسمه قانون عام لا بد من العمل عليه في حال الشك، وغالبا الإنسان يكون في حال الشك فيكون قانونان. فإنما يعني الفائدة من ذلك أن هذا ضربا للقاعدة للقانون، باعتبار نريد أن نمشي على قاعدة، ما يصير كل مسألة لا يوجد فيها. حتى كل علم شيخنا إذا ما في قواعد لا يمكن ضبطه، يعني علم النحو علم النحو هناك قواعد، كل فاعل مرفوع مفعول به منصوب، الحال منصوب مضاف إليه مجرور مثلا. هلا ممكن احيانا ننصب الفاعل مثلا لنكتف البين لسبب مثلا، او نرفع المفعول به احيانا، مو انه دائما نفعل هكذا قواعد، وهكذا في اي علم. هنا الاطلاق ضربا للقاعده نتمسك به في حال الشك، يقول هذه الفائده. هذا الكلام من صاحب الكفايه رحمه الله لا بأس به، موجود الفقهاء يذكرونه الأصوليون أن إرادة استعمالية وإرادة جدية، لكن عندنا جواب أحسن منه، وهو نقول له المراد من المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان، نقول بيان الإرادة الجدية للاستعمالية فقط. وأما المقيد إنما رفع اليد عن الإرادة الجدية في خصوص هذا المقام فقط، يعني بعبارة أخرى. ومطلق قد يكون مطلق من عدة جهات، طبعا إطلاق من جميع الجهات نادر جدا، قلما تجد مطلق في القارات الخمس، مو فقط عندنا في الضاحية، في القارات الخمس قلما تجد مطلق من جميع الجهات، من جميع الجهات قلما. نعم قد يكون من جهتين، من ثلاثة، من أربعة، من خمسة، من جهة واحدة ممكن هذا. وبناء عليه نحن نقول المتكلم في مقام البيان، والمراد من كونه في مقام البيان يعني إرادة الجدية للجهات. لكن إذا رفعنا اليد عن المقيد في المقام، يعني رفعنا اليد عن إرادة الجدية في جهة من الجهات، هذا لا يضر ببقاء الإرادة الجدية في باقي الجهات، لا يضر. أنا أعطيك مثال شيخنا، أعطيك مثال. ماذا الآن عندنا الآية الشريفة؟ وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء ومعط من ربي إلى آخره. وحل الله البيع، قلنا هذا مطلق، الشارع أمضى البيوعات الموجودة في الخارج مطلق، كل الفقهاء يقول مطلق. ومع ذلك ورد التقييد عليه، مثلا البيع، بيع المجنون ما أحله الله، بيع المجنون، ويشترط أن يكون عاقل البائع، فهذا مقيد. إلا مثلا بيع المجنون، ماذا الآن السفيه، باعتبار السفيه محجور عليه. فنحن عندنا فرق بين معاملة السفيه والمعاملة السفهية، خلي بالك شيخنا، معاملة السفيه هي باطلة إذا كان هو سفيه، ولا قد تكون معاملة سفهية وهو ليس سفيه، ممكن أحيانا، شاهد الحال. فمعاملة السفيه باطلة، قيدنا الآية الشريفة. ماذا الآن البلوغ شرط، كذا وكذا عدة شرائط موجودة عندنا، مثلا في البيع في العين يشترط أن يكون كذا مملوك إلى آخر، كثير من الأمور. فقيدنا الآية الشريفة، وما هذا هي مطلق من باقي الجهات. يعني مثلا لو شككنا هل تشترط الموالاة بين الإجابة والقبول، الله بإمكانك أن تقول الآية مطلقة وحل الله البيع، يعني لا يشترط. طبعا نحن بعض مستدل بالإجماع وكذا، موجود بعض الأدلة، وفي بعض المعاملات لم يشترط فيها الموالاة، مثل الوكالة لا يشترط فيها الموالاة، شاهد الحال. فلو شككنا هل تشترط الموالاة أو هل تشترط الماضوية في الصيغة أو اللغة العربية مثلا، تقول أحل الله البيع مطلق، لم يشترط فيها. هنا تمسكنا بالإطلاق، مع أن رفعنا اليد عن الإطلاق من جهة كون البالغ ومن جهة العاقل، رفعنا اليد هناك. فهو قد يكون مطلق في جملة من الجهات، لا أقول في جميع الجهات، فرفع اليد عن الإطلاق في بعض الجهات لا يضر بالإطلاق في الجهات الأخرى. هو يبقى يعني الإرادة الجدية باقية، وإن كنا رفعناها في بعض الجهات، ولكن ليس معنى رفعناها في كل الجهات، حتى حينئذ مقام البيان يعني بيان إرادة استعمالية فقط، كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية. لا، نحن في هذه الصورة لا نقول بذلك إنصافا، فالإنصاف هو في مقام البيان الإرادة الجدية للاستعمالية فقط. هذا ما أشار إليه وما ذكره. قلنا سابقا المقدمة الأولى أنه في مقام البيان، هذه المقدمة، وقلنا سوف يأتي معنا إن شاء الله بعض الكلام عنها نشرحها، جاء وقتها هنا. كونه في مقام البيان هذه أساس الإطلاق، يعني المقدمة الأولى التي لا بد منها. قلنا كيف نحرز أن المتكلم في مقام البيان؟ مرة ممكن نعلم من طريق معين، ممكن أقول ممكن أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أو من جميع الجهات، جميع الجهات صعب، يعني من جملة من الجهات كم 16 جهات نظرا، قد نعلمه، إذا علمنا انتهى الأمر خلاص. وقد نعلم أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة أو من هذه الجهات، هو في مقام الإهمال والإجمال. أيضا أخلي على جنب، يعني لو حصل العلم لك أقول له، لأن ما عندك ميزان شيخنا، ما عندنا ميزان للعلم أنه في مقام البيان، ما عندنا ميزان. وإن كان الفقهاء ذكروا بعض الموارد، قالوا الآيات الشريفة في العبادات هو ليس في مقام البيان، ولكن وجدنا في بعض الآيات في العبادات مطلقة، مثل الآية الشريفة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا مطلقة مع أن آية شريفة العبادات. شاهد الحال، لو حصل العلم لا إشكال، أما لو لم يحصل لم نحرز أن المتكلم في مقام البيان، وهو غالبا هكذا، يعني غالبا نحن ما عندنا علم لا هو في مقام البيان ولا عدم البيان، وغالبا هكذا شيخنا، أنا من أين أعلم إلا أن تقول جبرائيل عليه السلام يخبرك مثلا، اللهم يخبر جبرائيل، ما يخبر أحد جبرائيل يوم. فإذا ما عندنا علم طريق غيبي أي وسيلة حتى نعلم أنه في مقام البيان أو لا، يعني غالبا هكذا، فعندنا شك، عندنا شك هل هو في مقام البيان أو لا. في مقام البيان أو لا، قلنا عندنا أصل عقلائي، كل العقلاء يعبرون به، وهو أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان، في مقام الجد والبيان، لا في مقام الإهمال والإجماع، هذا الأصل. العقلاء هكذا يحملون، كل العقلاء في العالم، لا أقول المتشرعة المسلمون، لا، العقلاء، العقلاء في العالم يقول أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان، حمله على أنه في مقام الإهمال أو الإجمال أو ما شبه ذلك يحتاج إلى قرين عندهم. أصل عقلائي قوي متين انصافا، وإلى الآن يمشون عليه العقلاء. ولذا قلنا سابقا نحن شيخنا، لولا هذا الأصل العقلائي لما أمكن التمسك بالإطلاقات في الفقه من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات بالنسبة للوسائل. من أين أنا أعلم أن هذا مطلق وهذا هذا في مقام البيان وهذا في مقام البيان؟ من أين؟ كل ما هو ذلك عندي شك، شك الأصل أن يكون في مقام البيان.
سؤال، قلتم في رقل
يد الجد،
هل رقل يد أن أصله أو أن ظاهره؟
حسب، مرة إذا كنا متصل أو منفصل، لا لا هو لابد مفصل. إذا كان منفصل حتى من هذه الجهة يزاحم فقط، يبقى إرادة جدية حتى في المقيد، المفروض هكذا. لا لا شيخ موجود، هو لا هو يقول في مقام الإرادة الاستعمالية، لا أنا أقول يبقى، لا أنا أقول إرادة جدية باقية بعد مجيء المقيد.
إما نذهب إلى النسخ مثل
ما ذهب هو
أو إلى
التخصيص. لا النسخ شيء آخر، ما أتكلم بالنسخ أنا، لا شيء آخر شيخنا، ما أتكلم عن النسخ، أقول بالنسبة للتخير والتخصيص. هنا الفارق وين؟ هو يقول أن المولى عنده إرادة استعمالية فقط بعد مجيء المقيد، هكذا يقول. نحن نقول لا، عنده إرادة جدية، إرادة جدية، وإذا جاء المقيد المنفصل يبقى له ظهور فقط يزحمه في الحجية، وهذا بينا سابقا. إذن الأصل العقلاء هكذا، كما أن الأصل عند العقلاء عدم القرينة. يعني مثلا لو فرضنا متكلم يخطب، اليوم خطباء ما شاء الله، خطيب على المنبر، تكلم شيء تعجبنا، ذكر شيء مثلا مطلق عام، فاحتملنا أنه ذكر قرينة لم نلتفت إليها، أو نسي أن يذكر قرين، هو نسي أن يدخل المخصص مثلا، العقل يقول لا، الأصل عدم النسيان فيه، الأصل عدم النساء والأصل على ذكر القرينة إذا شكرنا الأصل عدم نحمله على ظاهره حتى العقلاء أصل عدم تقول لعله تكلم بقرينة ولم نسمع لعله نسي أن يذكرها لا 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 الأصل عدم النسيان والأصل عدم القرينة أصول عقلائية مثل أصل عدم الغفلة تقول هو لا هو يريد التخصيص لكن غفل عنه يقول أصل عدم الغفلة أصل عقلائي يحتاج إلى قرينة على الغفلة هذه كلها أصول عقلائية المجتمع ماشي عليها شيخنا ولا يلزم الهرج والمرج في هذه الأمور أصول قائمة وبناء عليه فإذا شككنا فالأصل أنه ماذا أن يكون في مقام البيان إن قلت لعله العمل العقلاء في يعني يحمل على مقام في مقام البيان لا من باب الأصل العقلائي لعله من باب أن اللفظ موضوع للإطلاق من هذا الباب يعني لو شكوا يقول ما هو اللفظ موضوع للإطلاق يعني اسم الجنس مثلا أخذ في معناه الشيوع والإرسال فلعل عملهم بالإطلاق حال الشك لأن اللفظ موضوع للإطلاق يعني من جملة معاني أجزائه اسم الجنس أو النكرة الإرسال مثلا لعله من هذا الباب هذا الكلام في غير محله وأجبنا عنه سابقا وقلنا اسم الجنس موضوع للمهي المهملة المعرض عن جميع الخصوصيات أبدا لا إطلاق ولا تقييد ولا وجود ولا عدم ولا واحد ولا كثرة وهكذا وهكذا النكرة هكذا علم الجنس أو ليس موضوعا للإطلاق للإرسال ليس موضوعا لذلك وبناء عليه فإذا شككنا في وجود قرينة في الكلام الأصل تقول عدم قرينة نعم لو شككنا في قرينية الموجود يعني مرة نشك في وجود القرينة ومرة نشك أن هذا الموجود قرينة أو ليس بقرينة يسمى شك في قرينية الموجود الأصل العقلائي قائم على أنه إذا شككنا في وجود القرينة الأصل عدم القرينة هذا الأصل هكذا نشك أنه أتى بقرينة الأصل عدم القرينة سواء كان متكلم أو الله سبحانه وتعالى أو المولى العرفي هو العرفي تقول لعله نسي الأصل عدم النسيان المولى العرفي لعله غفل الأصل عدم الغفل فيه وهكذا وهكذا أما لا لو كان هناك كلام وشك أن هذا قريني على المراد يعني شككنا في قريني الموجود هل عندك أصل نكفى هذا الشيء قل ما عندنا أصل لا. هذا الموجود هل هو قريني مثلا يعني موجود في الذيل يعني ما ذكروا أخيرا مثلا قريني على الصدر مثلا أو ليس قريني شككنا في قرينية الموجود قلنا ما عندنا أصل حتى ندفعه لأن العقلاء لم يعملوا هنا بالأصل عدم قرينية الموجود ما عندنا عمل عقلائي هكذا يحتاج إلى دليل آخر ومن هنا شيخنا أخلي بالك المحقق الكمي رحمه الله لما ذهب إلى الانسداد الكبير ليش يقولون لا يمكن العمل بالظواهر ظواهر الروايات والقرآن أخلي ليش شيخنا قلها يقول ظواهر الروايات يعني الإطلاقات الموجود العمومات هذه لما قطعت الأخبار لا يخفى عليك شيخنا الروايات في ذاك الوقت ما كانت هكذا باب الفلان وباب لا في السابق إلى زمن محمدين الثلاثة محمد بن يعقوب الكوليني محمد بن علي بن بابوي الشيخ الصدوق ومحمد الشيخ الطوسي صدفة محمد الحسن الحر العاملي كتب طبعا متأخر يعني جمع الأخبار اسمه محمد سبحان الله شاهد الحال المحمدين الثلاثة قبلهم كانت الأخبار غير مقطعة كان الاجتهاد جدا صعب شيخنا يعني من جهة صعب ومن جهة سهل لأنه كان الراوي في ذاك الوقت لما يذهب إلى المدينة يعني بسأل الإمام يسألهم الطهارة، الصلاة، الحج، الزكاة، النكاح، المضاربة، البيع، يسأله ورقة طويلة عريضة الراوي ويرجع إلى البلد. وهكذا راوي آخر وهكذا. ما كانت الأخبار مقطعة، مثلا باب الطهارة على حدة، مثلا باب الصلاة، باب الحج، باب النكاح، باب الطلاق، باب المزارعة، باب الخمس، ما كانت هكذا. كان الفقيه إذا أراد أن يستنبط في الطهارة كان لابد أن يراجع كل الروايات، كل الروايات. ليش؟ وقد يكون في شيء للطهارة موجود في الديات ما كانت مقطعة، أو موجود مثلا الطهارة موجود في الطلاق، قد يكون هناك، ما كان الأبواب الروايات مقطعة. لذا كان يصعب على الفقيه في ذاك الوقت، ونحن اليوم عندنا يصعب، عندهم لا يصعب. ليش؟ إن كانوا يقرؤون الأخبار روايات، يقرؤونها كي يحضرون عند الشيخ، والدروس ما كان أصول اليوم عندهم مثل اليوم، ما كان أصول على زمن الفضل بن شاذان ورق الأصول. حتى أيام الشيخ حسن صاحب المعالم، صاحب المعالم أحسن كتاب في الأصول كان المعالم شيخنا، وأوسع كتاب، مع أنه بدون الحواشي طبعا، ما كان هكذا مثل اليوم المقدمة الواجب تبقى فيها كذا ومبحث الطب كذا، ما كان الشكل. كانوا يقرؤون الأخبار، يقرؤون عند الشيخ يجيزهم طبعا بالرواية، يقرأ يقول نعم أنا أعطيت إجازة أن تقرأها بهذا الشكل وللآخره، فشاهد الحال فيعرفون. ومثل اليوم شيخنا يلعب. أنا أحرصت بعد، يعني أدركت بعد الفقهاء بعض الأبواب الفقهية غايبة عنه، أبواب الباب ما كان يقرؤون اليوم، وهذا مشكلة صعبة، يلزم صعب على الفقيه، لابد يراجع. في ذاك الوقت كانوا يقرؤون الأخبار رواية كلها يقرؤونها شيخنا. فشاهد الحال قبل المحمدين الثلاثة فكانت الأخبار غير مقطعة، فالفقيه أراد أن يستنبط في الطهارة لابد أرجع روايات الديات وروايات الطلاق والقصاص والآخره، لعل هناك قرين نحن في شيء. لما جاء زمن محمدين الثلاثة قطعوا الأخبار، جعلوا ما أخذوا الرواية فيها 20-30-40-50 حكم، ما في الطهارة خلوا بالطهارة، وما فيها من الصلاة خلوا باب الصلاة، وما فيها من الحج خلوا باب الحج، وما فيها من الطلاق خلوا، وهكذا وهكذا قطعت الأخبار. ولذا أحيانا اليوم، حتى اليوم شيخنا اليوم، لاحظ صاحب الرسالة رحمه الله على دقته وعلى حرفيته وعلى عدالته انصافا، ومع هذا في بعض الروايات يذكرها في باب آخر. ليش؟ لأن لها علاقة، لها علاقة باب، وهي نفسها تكون مفروض تكون مثلا هي في الطهارة يذكرها باب آخر، وقد لا يذكر لها السند هنا، يذكر هناك السند أحيانا نادر. هذه شاهد الحال، فجعلوا في كل باب جعلوا باب خاص. المحقق القمي ماذا قال؟ قال أنا أحتمل أن ما هو موجود من الرواية في باب الطلاق قد يكون قريني على هنا، أو مثلا في باب الصلاة قريني على هنا، من باب احتمال قرينية الموجود لا من باب احتمال وجود قرينية. ولذا في بعض الروايات مثلا صاحب الوسائل لم يذكرها في بابها، يعني مثلا يحضرني الآن، أن يحضرني جاء على بال الرواية مثلا صحيحة البرقي، قل كتبت إليه إلى الإمام أبي جعفر عليه السلام عما يجب عليه في الحرث، في الحرث عما يجب عليه في الحرث من الحنطة والشعير والتمر، من الحنطة والشعير والذهب، والذهب هل يجب أن أخرج من كل شيء ما فيه أم يخرج ما يساوي قيمته مثلا؟ قال أيما شاهد، شاهد هنا أيما تيسر يخرج. قال عما يجب عليه في الحرث من الحنطة والشعير والذهب. طيب هنا في الزكاة، هذه الرواية ذكرها في الزكاة، يعني يجوز أن يخرج من غير الجنس يخرج مثلا دراهم قيمة ما يساوي ذلك، دراهم قيمة ما يساوي ذلك. في الخمس ما عندنا رواية. بعض الفقهاء قال في قوله وما يجب عليه الذهب مشترك بين الخمس والزكاة، لأن الذهب قد يكون فيه أيضا زكاة مثل الدراهم والدنانير، ليس في التبري زكاة في رواية جميل بن دراج أنه هي على الدنانير والدراهم، وقد يكون فيها خمس. صحيح الحارث ينصرف إلى الزكاة، أما الذهب ممكن يكون زكاة ممكن يكون خمس. هذا لم يذكرها صعب الوسائل في باب الخمس، ذكرها في باب الزكاة ما تعاكون باب المثال. شاهد الحال، شاهد الحال. فيقول القمي رحمه الله أنا أحتمل أن الرواية لما قطعت هذا الجئ الذي مقطع منها أن يكون قريني على الموجود هنا من باب احتمال قرينية، وهذا لا مدفع له. وأعطيك مثال عرفي، أول اليوم وشخص عنده ولد في النجف الأشرف مثلا فيكم يدرس، بعت له رسالة بسم الله الرحمن كذا وكذا بعد التحية والسلام وشرح الأخبار كذا، طلب منه مثلا أنه تخيط لي جبة كذا كذا إلى آخره. في ذيل الرسالة شيء وقع عليه الماء لم يقرأ، فيحتمل أن يكون هذا أيضا يقيدها مثلا أن تكون كذا، يعني احتمل الابن أنه في ذيل الرواية أنه يريد أن يبين عن الجب مثلا أنه بصفة كذا لآخره لون كذا، من باب احتمال قرينية موجود، ولا يمكن دمشق بالإطلاق. فذهب للإنسداد، يقول هذا ليس حجي بعد، ذهب للإنسداد إن لله وإن إليه راجعون، ذهب للإنسداد الكبير. طبعا نحن أجبنا بجواب قوي عن ذلك، أنا بينا في محلي وإن شاء الله ندخله أيضا، لكن غرض الإشارة إلى ذلك، لو فرضنا، لو فرضنا أن هذا من باب احتمال قرينية الموجود ما عندك أصل حينئذ، لابد أن يكون هناك شيء آخر تبينه. نحن طبعا هناك لأن لا يصير اشتباه بينا، لأن قلنا أن الذي قطع الأخبار عارف بأساليب الكلام، يعرف لو كان قرين لذكره، دقيقة فقط، لو كان قرين لذكره، لأن المقطع ليس إنسان عادي لا يعرف أساليب اللغة العربية، وهو عادل أيضا لم يتعمد، فلو كان قرين لذكره أنصافا وما أشبه ذلك. لا لا يصعب، لا يعني من يمارس هذه الأمور يعرفها غالبا. على العموم إنصافا شيئا إلى هنا، فإحراز كون المتكلم في مقام البيان يكون بالأصل عقلائي، والحمد لله رب العالمين.